معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، ولقاؤنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج أهمية تربية الأولاد على الشعائر الدينية. ما هي أهمية تربية الأبناء على الأداء وحفظ الشعائر الدينية منذ نعومة أظفارهم، وكيف يكون تأثيرها في المستقبل؟ الدين الإسلامي كيف يؤكد على هذه المسألة، وهل هناك مخاطر أيضا يمكن أن تحدث؟ كيف لابد أن يكون التعلم على الشعائر الدينية في حال لم يستجيب الطفل إليها كثيرا وكان يرغب باللعب وعدم الالتزام؟ ما هي الإيجابيات التي تتركها مسألة تعليم الأولاد الشعائر الدينية والحسينية وعلى مستقبلهم وعلى حياتهم؟ إذن أهمية تربية الأولاد على الشعائر الدينية محورنا في معكم على الهواء. سوف نقدم لكم محطات منوعة في لقائنا هذا، أعددناها لحضراتكم من الإنتاجية والمباشرة وآراءكم وكذلك آراء ضيوفنا الأفاضل. واسمحوا لنا أن نبدأ لقائنا بهذه الدقائق التي تكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج نستمع إليه.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. قد لا يهتم الكثير من الناس بشأن التربية الدينية لأبنائهم بالقدر الذي يولونه للتربية البدنية أو الصحية أو النفسية أو الاجتماعية أو الثقافية، مع أن انتماء الإنسان للإسلام أو أي دين آخر يحتم عليه أن يوائم ويوافق بين سلوكه الشخصي وتعاليم هذا الدين، وأن يهيئ ابنه ويعده لتقبل الدين الذي اقتنع به، أو على الأقل يطلعه على عقائده ومبادئه ورؤيته للعالم. وقد أقرت بعض المعاهدات الدولية بحق الآباء والأوصياء الشرعيين في تربية الأولاد وفقا لعقيدتهم الدينية، وإن لم تشر إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل مقتصرة على احترام دور الوالدين في تربيته. وصحيح أن الولد قبل البلوغ له تربيته الخاصة، إلا أن ذلك لا يعفي ذويه من المسؤولية والعمل على تهذيبه وتحصينه وتزويده بمختلف المعارف، وعلى رأسها المعارف والشعائر الدينية. بل إن الإسلام يحمل المرأة مسؤولية شرعية في حفظ نفسه وعياله من الانحراف والابتعاد عن دين الله سبحانه وخط الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذا فإن التربية الدينية كغيرها من أنحاء التربية يفترض أن تواكب الطفل منذ سن عمره الأولى، التي يأخذ فيها بالتمييز والتعرف على الشعائر والطقوس الدينية والسؤال عن أسباب وما ورائيات الأحداث والأمور ذات البعد الديني أو التي لها تفسير ديني، من قبيل السؤال عن الخالق أو الموت وما بعده.
وأثر التحية للزميلة شيماء التي تواكبنا وترافقنا في محطاتنا الإنتاجية لهذا البرنامج. نعم، أهمية تربية الأولاد على الشعائر الدينية محورنا في هذا اللقاء، والحديث عن كيفية تعليم أولادكم الشعائر الدينية والحسينية، وكيف الطريقة التي تتخذونها في هذه التربية للأولاد، وما هي ضرورتها طبعا في هذا الصدد. فحدثونا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48.
تمنى الكرم، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم فضيلة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي من العراق. فضيلة الشيخ السلام عليكم، وأتفضل برأيك ما هي أهمية تربية الأبناء على أداء وحفظ الشعائر الدينية منذ نعومة أظافرهم، وكيف يكون تأثير ذلك على مستقبلهم؟ طبعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم. إن رسالات الأنبياء التي تضمنت أنواعا من الأدوات التي تستطيع من خلالها أن تجلب المجتمعات والإنسان إلى بر الأمان وإلى ما تريده، تلك الرسالة التي كانت بيد النبي، وهذا تكرر الأمر تكرر مع 124,000 نبيا أرسلهم الله سبحانه وتعالى من أجل هداية البشرية. طبعا إضافة إلى الكتب وإضافة إلى التعاليم الدينية التي وردت مثلا في القرآن الكريم، في الزبور، في التوراة، في كتب كثيرة جدا واضحة المعالم، إنها تريد إصلاح الإنسان وبنيته الروحية والجوانحية والمعنوية من أجل أن يكون إنسانا ذا نفع في المجتمع، وتبعده عن كل الرذائل وعن كل المسائل التي تؤدي إلى إجرامه وتعديه على حقوق الآخرين وعلى نفسه وعلى المصالح العامة في كل مجتمع على طول خط رحلة الأنبياء. ولكن من ضمن مشوقات ما يجلبون به الناس ويجعلون الناس أن تتأثر به هي تلك الشعائر التي دربوا عليها شعوبهم. ونحن اليوم في المجتمع الإسلامي، لا سيما شيعة أهل البيت عليهم السلام، هذا المصداق جليا واضحا، إننا نمتلك من عناصر التشويق التي وردت إلينا عن طريق المعصومين عليهم السلام وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المساحة التي نستطيع إدخال فيها كل ما هو مناسب للشريعة، كل ما هو يدخل ضمن الشريعة ولا تعيبه ولا تقف الشريعة موقف الضد منه، مثل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في أربعينية الحسين عليه السلام، عندما تجتمع هذه القلوب من كل حدب وصوب وتجتمع معها فئات عمرية حتى من ذلك الطفل الذي هو في القماط إلى الكهل الكبير الذي لا يستطيع المشي إلا بصعوبة، أو ذاك الذي لا يأتي إلا على نقالة أو على كرسي الحاجة وما شابه ذلك. هذا كله من عناصر التشويق التي تدفع وتؤثر الإنسان وتؤثر بالإنسان من أجل أن يحفظ للشريعة سموها وللشريعة قوانينها. هذا معسكر التدريب الذي نحن فيه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، إنما هو من أدوات الأنبياء ومن أدوات المرسلين ومن أدوات المعصومين الذين منحوها إيانا كي ندرب أبناءنا، وأن يكون هذا التدريب نافعا لهم في حياتهم، ونطمح أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى هذا التدريب وهذا المستوى العالي من العشق للرسالة ولمحمد وللإسلام المحمدي الأصيل يكون ضمانة لهذا المستوى قبل الذي ننشده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان معنا فضيلة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي من العراق، وشاكرين حضوركم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وتحية طيبة أيضا لضيفنا الكريم الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي من العراق. نعم مستمعينا الكرام، كما أشار سماحة الشيخ بأن روح الطفل تشبه الأرض الخصبة القابلة للاحتواء لأي بذرة حقيقة نزرعها فيه حتى في تلقيه للتعاليم الدينية والأخلاقية. الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي يقول إن قلب الطفل كالأرض الخالية كل ما ألقي فيها قبلته. أول صورة يرسمها الطفل في ذهنه عن الله سبحانه وتعالى تنبع من علاقاته مع والديه، وكذلك أول فكرة ترتسم في مخيلته عن الإيمان والعبادات والشعائر الحسينية الدينية ترتبط ارتباط وثيق بسلوك الأسرة. هو يسجل في مخيلته كل ما يراه ويسمعه في أعوامه الأولى، لأن ذهنه يعني يبدي استعداد لضبط ما يدركه أكثر من أي وقت آخر من عمره. بعبارة أخرى، يعني يجب على الوالدين المبادرة إلى تنمية الإيمان عند أبنائهم. يعني نحن الآن نعيش ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ذكرى أربعينيته، يجب أن نتعلم كيفية زرع الشعائر الحسينية في قلوب أطفالنا. عن الإمام الصادق الذي يقول: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليه المرجئة، بادروا لتعليم وتربية أطفالكم قبل أن يصل إليهم ما لا نريده ولا نرضاه. يجب على الوالدين أولا استيعاب هذه الشعائر وفهم فلسفتها لكي ينقلوا هذا التعايش إلى أطفالهم، وبعد ذلك يستمر الخوض في هذا المحور حتى استيفائه، ومن ثم يعني تختم هذه الحلقة في معرفة هذه الشعائر الدينية لأولادنا ولأبنائنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام. أهمية تربية الأولاد على الشعائر الدينية محورنا في هذا اللقاء، وتنضم إلينا في فاضلة والمستمعة الكريمة العلوية عذراء الموسوية من العراق من النجف الأشرف. تحية طيبة لأختي الفاضلة عذراء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أحييك أخي مصطفى وأحييك كل الكادر، ونشكركم على هذه البرامج القيمة
حياكم الله
والمفيدة بنفس الوقت. نعم طبعا أخي مصطفى، أنا بخصوص المحور أقول أنه طبعا يعتبر استحاب الأطفال إلى المجالس الحسينية ومشاركتهم في الشعائر هي خطوة إيجابية طبعا نحو ترسيخ مفهوم أهمية قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا لأننا في الوقت الحاضر، ومن هنا نرى أن مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية، طبعا وسط الأطفال صار من الصعب جدا على الوالدين السيطرة وتوفير مناخ خال من الشوائب والأمور الدخيلة على التربية والدين الإسلامي. طبعا لذا ينبغي علينا أن نرسخ مفهوم الشعائر الحسينية في نفوس أبنائنا منذ الصغر لكي نستطيع أن نسيطر عليهم من كافة الجوانب، لأن الأبوين هما من طبعا يستطيعوا أن يسيطروا على أبنائهم منذ الصغر، لأنه إذا كبر الطفل ولم طبعا يتعلم هذه الشعائر ولم يرسخ في ذهنه مفهوم الشعائر الحسينية بالطبع، حينما يكبر لا نستطيع السيطرة عليه. لذلك ينبغي على كل أب وأم أن يرسخوا مفهوم الشعائر الحسينية في نفوس أطفالهم منذ الصغر. نعم. وطبعا أشكرك أخي مصطفى وأشكر كل الكادر.
تحية طيبة لك أختي عذراء، بارك الله بك، وإن شاء الله كما تفضلتي يكون كذلك كل أب وكل أم يكونون على وعي ويقين بأن ما يزرعون منذ نعومة أطفالهم صغرهم هذا يحصدونه في المستقبل وسيرون النتائج والثمار الإيجابية لذلك. تحية طيبة لعذراء من العراق كانت معنا من النجف الأشرف. Thank you.
السلام عليكم. الطفل يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هيدا ما بينفي أنه هو صفحة بيضة. كونه صفحة بيضة ما بيعني أنه الأطفال كلهم متشابهين، يعني لابد أنه كل طفل يحمل صفات وراثية قد تختلف عن الآخر. وهيدا ما طبعا هالفكرة، فكرة أنه هو صفحة بيضة البعض بيرفضها، إلا أنه منقول أنه التربية لابد أنه تعدل من الصفات الوراثية، لهيك منقول أنه هو صفحة بيضة. يعني أنت مثل ما بتعبيها مع طبعا مراعاة القابلية لكل طفل. هلأ هالصفحة هيدي مثل ما بيملأها الأهل بتبين ناصعة أو مشوشة، لهيك ما في أنصع من التماهي بأهل البيت والرسول صلوات الله عليهم وسلامه عليهم، أصحاب القيم الإنسانية الرائعة. فإذا لنربح أطفالنا ولنقدر نستنهض طاقاتهم ومواهبهم بحيث يكونوا عناصر فعالة بالمجتمع ويقدروا يوقفوا أمام أي تيار غير إنساني، ونحن معرضين بزماننا بغير هيدا الزمن، دائما في أعداء للإنسانية بيحاولوا يحطموا القيم الإنسانية، فبالتالي هن بيساهموا بتطوير المجتمع وبحمايته من جراثيم الفساد اللي ما فيها أعداء الإنسانية إلا أن يبثوا سمومهم لخراب أجيالنا لحتى يتمكنوا أن يسودوا. يعني هن ما فيهم يسودوا إلا لحتى نخرب نحن، لحتى نبعد عن ديننا، لحتى نكون جهلة، لحتى نكون فقراء. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن، يعني هن مش محبة فينا أنه حرية وما حرية، بيسحبوا يبثوا أفكار الشذوذ وغيرها والأشياء المنحرفة عن القيم. هن بهمهم أنه يحطمونا ليقدروا يسودوا علينا، وما بيقدروا يتحملوا يشوفوا انه في ناس طالعة من 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 سيادتهم، من تحت سيادتهم، ويكون إلى شأن وإلى قيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. استمعنا إلى صوت الأخت الكريمة فاطمة من بيروت ومشاركتها في لقائنا معكم على الهواء، أهمية تربية الأولاد على الشعائر الدينية. الطفولة من المراحل الأساسية في تكوين شخصية الفرد أحبتنا الأفاضل، بالتحديد الشهور أو السنوات الأولى من عمر الطفل قبل الخروج إلى البيئة الخارجية. في المراحل الأولية يعني كنا نعرف بأن الطفل يكون ملاصق لوالدته، لا يمكن مفارقة أحضانها إلا لساعات قليلة من النوم، قد يكون النوم أيضا في حجرها، ويعني هذه المرافقة تكون دائمة. هذه لها آثار حقيقة، ولا يقل أهمية دور الأم على المستوى الإيماني، لأنها على الأم أن تربي طفلها على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاتكال عليه، هي من تعوده على ممارسة سائر العبادات كالصلاة والصوم والصدقة بشكل ميسر، وأيضا مسألة الحديث والكلام وطريقة التربية هي التي تتشكل منذ هذه الأشهر والسنين الأولى في حياته، قبل أن يختلط بالمجتمع وأن يرى ويلجأ إلى أصدقائه أحيانا. فهذه اللبنة الأساس وهذه القاعدة الأساسية في التربية تبدأ من الأسرة إلى أن تصل إلى مرحلة الشباب وإلى أن يدخل في حياته هذا الولد وهذا الطفل وهؤلاء الأبناء، وعند ذلك تكون شخصية مستقلة، ولكن استقلالها تكون على قاعدة رصينة من التربية الدينية المباركة. نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الكرام، نستمع إليها ولنا عودة مع حضراتكم.
على الهامش. مستمعينا الأكارم تحية لكم. مما يعزز صحة الاعتقاد الديني هو التجربة الإنسانية والواقع العملي، فإننا لو أجرينا مقارنة دقيقة بين الآثار والنتائج السلبية للمناهج التربوية التي أبعدت الدين والشعائر وقيمها عن العملية التربوية سواء في المدرسة أو الأسرة، وبين النتائج السلبية للمناهج التي تعتمد التربية الدينية، لوجدنا أن الكفة الأولى هي الراجحة، فهذه هي الوقائع والأرقام تتحدث بأن مستوى الجريمة والانحراف الخلقي في المدارس الغربية التي ترفض اعتماد التربية الدينية مرتفع جدا بالقياس إلى المدارس التي تعتمدها، كما هو الحال في المدرسة الإسلامية. ولو أننا أخذنا العالم الإسلامي مثالا وراجعنا إحصاءات الجريمة فيه على مدار السنة، لوجدنا أن نسبة الجريمة تنخفض إلى أدنى مستوياتها في شهر رمضان المبارك، لما للصوم من تأثير معنوي وروحي على نفوس المسلمين، وكذلك في شهري محرم وصفر، لما للشعائر الحسينية من تأثير بالغ على من يلتزم بها. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن بالإمكان إصلاح المناهج التربوية الدينية من بعض الشوائب التي علقت بها، فسوف ترتفع أسهم الداعين إلى اعتماد التربية الدينية في العملية التربوية. ولعل أولى تلك الشوائب والسلبيات هي احتواء بعض المناهج الدينية التعليمية على لغة التحريض ومنطق التكفير، مما لا يمكننا القبول به. فنحن عندما نحث وندعو إلى إدخال التربية الدينية في المسألة التعليمية أو استثمار القيم الدينية الأخلاقية في هذا المجال، لا ننكر بأن ثمة مناهج دينية معينة منتشرة في بعض البلدان الإسلامية بحاجة إلى إصلاح وتغيير، ولا يمكن القبول بها لأنها تحض على العنف وتنشر ثقافة الحقد والكراهية وتربي الطلاب على تكفير الآخر وتضليله وتحليل دمه وماله وعرضه، اعتمادا على رؤية ضيقة في فهم الدين وقراءات مجتزئة وحرفية لبعض نصوصه، بعيدا عن الفهم المتكامل للدين ومقاصده وآفاقه الرحبة. إن هذه الثقافة المذهبية الضيقة عندما يتم غرسها في نفوس الأطفال والتلاميذ، فمن الطبيعي أن تنتج أجيالا من الجماعات التكفيرية الإقصائية التي تنتهج العنف سبيلا وتعتمد الحقد والكراهية منهجا وسلوكا. إن المذهبية الفكرية أو الفقهية لا تمثل مشكلة بحد ذاتها، بل إنها كانت ولا تزال عاملة ثراء وغنى للفكر والفقه الإسلاميين، وإنما المشكلة في المذهبية عندما تتحول إلى عصبية مقيتة وعشائرية جاهلية.
حياكم الله، عدنا لحضراتكم مستمعينا الأفاضل. أهمية تربية الأولاد على الشعائر الدينية محورنا في هذا البرنامج، وينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت من لبنان. تحية طيبة لكم أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات المستمعين والمستمعات.
شكرا لانضمامكم إلينا، إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء أستاذ وسيم. ونبدأ وبنظرتكم لأهمية تربية الأولاد والأطفال على الشعائر الدينية منذ نعومة أظفارهم، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
بالطبع هذا موضوع بالغ الأهمية جدا، تزداد أهميته أكثر في هذه الظروف التي نعيشها والمؤثرات للأسف السلبية التي يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بهذا الجيل الذي هو عليه الاعتماد للمستقبل. فبالتالي هذا الموضوع يجب أن يكون له أهمية قصوى جدا، لأن التربية على هذه الشعائر يجب أن تبدأ من نعومة الأطفال، ولكن يمكن أن نبدأ أيضا من حتى من حينما تكون الأم في مرحلة الحمل، لأن علميا أن الطفل في هذه المرحلة لديه حاسة مهمة جدا وهي حاسة السمع.
صحيح.
فبالتالي يستطيع أن يسمع ما حوله، وبالتالي المؤثرات المتعلقة بهذه الشعائر المهمة يمكن أن نبدأ بها في تلك المرحلة كسماع القرآن الكريم، سماع أحاديث معينة أو مجالس عندما يكون الأهل موجودين فيها. فبالتالي البداية يمكن أن نبدأ من هذه المرحلة بالتفكير بهذه الأمور، لأن هذا الأمر مرتبط بشيء مهم في حياتنا.
نعم.
لأنه مرتبط بهويتنا، بأهم شيء في حياتنا يجب أن ننقله لأبنائنا وبناتنا. فبالتالي الاهتمام يجب أن يبدأ من هذا العمر المبكر، لأنه إذا تأخرنا فبالتالي ربما للأسف نكون قد وقعنا في مأزق كبير، وبالتالي نفتقد إلى تطبيق الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
صحيح.
ربما لا سمح الله في بعض الأحيان قد يكون قد تأخرنا.
نعم، هذا واضح بأنه الدين الإسلامي كيف يؤكد، وكما أشرتم إلى الآية القرآنية المباركة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لكن توجد مخاطر أيضا في هذا الجانب أستاذ وسيم، كيف يمكننا أن نفهم هذه المخاطر إذا ربينا أطفالنا وأولادنا على الشعائر الخاطئة؟
طبعا فكرة التربية الخاطئة للأسف ربما قد نقع فيها بسهولة، ولكن دائما علينا كأهل أن نبحث عن الأفضل، أن نفتش، أن نسأل، أن نكون حاضرين دائما في كل الأمور، ولكن نحن يجب أن نكون القدوة لأبنائنا وبناتنا بهذه الممارسات وهذه الأمور. لأننا نتحدث الآن عن فكرة العقيدة، نتحدث عن أفكار نريد أن نقنعهم بها، هي أمور يجب أن يقوم أن فيها سلوك. هذا السلوك عندما يقوم به الفرد هو ما يثبت أنه فعلا إنسان مسلم أو إنسان مؤمن بخط معين، بتوجه معين. فبالتالي السلوك هو مهم جدا، وبالتالي الشعائر الدينية هي التي تقدم لنا هذا السلوك المرغوب. فالمسلم هو من يقوم بهذه الأمور، في حال لم يقوم بها لا يمكن أن يدعي أنه مسلم. فبالتالي القيام بمثل هذه الأمور والاعتياد عليها هو مهم جدا بالنسبة للأطفال، لأنهم قادرون على أن يكتسبوها من دون أن يكون هناك نوع من الرفض، خاصة في سن مبكرة، وخاصة إذا قدمها الأهل بطريقة لطيفة لا إكراه فيها، نحاول تشجيع في بعض الأحيان أجواء المحببة، المشاركة في الأنشطة الجماعية عندما تكون مثلا في المسجد، في المجلس. فبالتالي تقدم تلك الأمور بطريقة محببة وتراعي الطفل. هناك الأطفال أنواع، لهم طبائع مختلفة، لهم تحديات مختلفة، يجب أيضا أن تأخذها بعين الاعتبار حتى لا تكون التجربة هي تجربة سيئة وتترك مشاعر سيئة، لأن هذا هو المهم.
البعض
إلى المشاعر المقترنة بهذه التجربة.
البعض يعني يأخذ من هذه العبارة بأن الأطفال مختلفين ومتغيرين، ويعني لا بد أن نراعي كافة المشاعر، يأخذ هذه المسألة ذريعة ويقول بأنهم ما أريد أضغط على أولادي في هذا المجال. يعني من الممكن أن ينحرفوا أو ندعهم يتعلموها هم عندما يبلغون وعندما يكبرون. هل هذا صحيح، هذه العبارة؟ يقول فلندع الطفل يأخذ حريته حتى لمن يكبر، لمن يوصل مرحلة البلوغ هو يفهم ويحدد طريقة ومجال.
فبالتالي إذا كنا نتحدث عن الحرية، فبالتالي الطفل بغض النظر عن الرغبة باللعب أو القيام بأمور دينية، الحرية هي فكرة خطيرة جدا. الطفل يجب أن يتعود على النظام، والنظام متعلق بكل تفاصيل حياته، ومنها الالتزام بشعائر دينية معينة هي مهمة بالنسبة لي كأهل. فبالتالي الأهل الذين يقولون مثل هذا الكلام يجب أن يلتفتوا، لأنهم لا يعتبرون هذه الشعائر مهمة جدا في حياتهم، وبالتالي يجب أن يلتفتوا هل هم يعتبرون هذه الأمور من أهم الأمور في حياتهم. إذا كان كذلك فبالتالي لن يقول مثل هذا الكلام، وبالتالي يجب أن يفتشوا على الطريقة المثلى لتقديمها إلى أبنائهم. ولكن إذا رجعنا لبعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت، مثلا هناك حديث عن الإمام الصادق.
نعم.
يقول عليه السلام: إننا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 7 سنين. فبالتالي هنا نتحدث عن الصلاة وهي مهمة جدا في عمر قبل البلوغ. بالتالي هذا التفاتة مهمة جدا، إلى أن هناك عبادات أساسية يجب أن يتحضر لها أبناؤنا، وأن لا ننتظر إلى مرحلة متأخرة كي نبدأ بالحث عليها والمطالبة. وبالتالي نكون في بعض الأحيان قد تأخرنا.
نتساءل عن الطريقة المثلى يعني في تعليم هذه الشعائر الدينية والحسينية في حال لم يستجب الطفل يعني إليها، مثل ما نعرف يعني ذكرتم في حديثكم يرغب باللعب، يرغب بعدم الالتزام، بعدم الانتظام، شنو الطريقة المثلى اللي ممكن واحد يضبط الأطفال في هاي المجال؟
يعني لن يمكن أن أتحدث عن طريقة تنطبق على الجميع، لأن الأطفال متنوعون، وكما قلنا هناك أطفال لديهم تحديات مختلفة.
صح.
هناك أطفال لا يستطيعون أن يركزوا لفترة زمنية طويلة، بعض الشعائر والعبادات تحتاج إلى أن يقضي الطفل وقتا ملتزم في مكانه من دون أن يتحرك، وعليه أن لا يقوم بأي سلوك قد يلفت الانتباه أو يؤثر على تركيز الآخرين.
نعم.
في مثل هذه الأحوال يجب الأهل أن يلتفتوا هل طفلهم يعاني من مشكلة بهذا الأمر، وبالتالي لا يستطيعون أن يضغطوا عليه أو يأخذوه لمثل هذه الأماكن من دون أن يتأكدوا أنه لا يعاني من مشكلة مثلا تؤثر على الانتباه والتركيز. هناك مشاكل تؤثر على هذا الأمر وتجعل الطفل لا يكون قادرا على البقاء لفترة مثلا تمتد إلى فترة طويلة داخل المجلس، فبالتالي هذه من الأمور التي يجب أن نلتفت إليها. فكرة أيضا أساسية أن يجب أن نظل نحاول وأن لا نستسلم وأن لا نشعر بالملل أو اليأس، لأن هذا الأمر يجب أن نوصل رسائل إلى أبنائنا وبناتنا أن هذه الشعائر هي أساسية جدا، لا يمكن أن نستهين بها أو نفرط بها. نحن نفهم مشاعركم، ولكن وجودنا في هذه الأماكن هو أساسي جدا، ولا يمكن أن لا نكون بأي سبب إلا إذا كان سببا قاهرا أو سببا استثنائيا لهذا الأمر. بالتالي يجب أن نحاول أن نجد هذا التوازن، توازن ما بين أن لا نضغط على أبنائنا، ولكن في الوقت نفسه نشعرهم بأن هذه الأمور هي أساسية جدا في حياتنا، وهي جزء من هويتنا كأفراد.
نعم.
وهذا أيضا
نعم.
من الأمور الأساسية التي يجب أن هذا ليس شيئا جميلا أو جيدا أو لطيفا، هذا أمر مهم جدا، من دونه حياتنا تصبح لا معنى لها أو تصبح شيئا آخر مختلف عما هي عليه الآن. فبالتالي فكرة الهوية وارتباطها اللصيق بالإنسان، فإذا من خلال تظهر أيضا من خلال هذه الشعائر وممارستها، خاصة في ضمن سياق اجتماعي ضمن المسجد، ضمن الحسينية، في المدرسة، في أي مكان عام يمكن أن يشارك فيه الشخص في هذه الشعائر الأساسية.
نعم. وفي ظل الأوضاع اللي تفضلتم بها والعصر اللي عايشين فيه، الذكاء الاصطناعي الموجود والهجمة اللي تأتينا من كل مكان تبرز أهمية هذه الحالة، لكن الجهات التي لربما ذكرتموها في حديثكم المسؤولة في هذا الإطار في تحبيب الشعائر الدينية للأولاد، ما هي هذه الجهات وكيف يجب أن تكون وظيفتها؟
طبعا المدرسة هي العنصر الأساسي بعد البيئة المنزلية أو بعد الأسرة. المدرسة لها دور أساسي في هذا الجانب على التشجيع على هذه الأمور، خاصة عندما تكون تلك المدرسة تؤمن بهذه الأمور، وبالتالي يكون مساحة لهذه الشعائر موجودة في المدرسة، يتم الاهتمام بها، يتم التعامل معها بشكل سليم، الذين لا يشاركون يساعدون في حل هذه الأمر، لأن هناك بعض الأحيان بعض الأفراد أو الأطفال أو المراهقين الذين لا يشاركون مثلا في صلاة الجماعة.
نعم.
بالتالي يجب أن نجد حلول لهم لكي يعتادوا عليها ولا تكون تجربة منفرة لهم. فالمدرسة هي جزء أساسي من هذا الأمر، وأيضا الأندية والجمعيات والموضوع العمل الكشفي هو مهم جدا، عمل التطوعي، لأن يمكن أيضا أن يشاركوا في خدمة المجالس مثلا، بالتالي تقديم المساعدة لهذه المجالس لكي تكون على أحسن ما يرام. بالتالي هذه المؤسسات هي أيضا مهمة جدا لكي تدعم هذه الفكرة، خاصة عند الجيل
صحيح.
الجديد لكي يكتسب فكرة أن هذه مجرد حركات، هي مرتبطة بكل حياتنا وبكل جوانب حياتنا، ولها تأثير علي كفرد وعلى المحيط.
نعم. تحية طيبة للأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت، توقفت معنا، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم على هذا الحضور.
تسنى المشاركة دائما.
حياكم الله. لكم. بارك الله بكم.
إشارات تربوية. ما مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم. لضمان التربية الدينية يجب أن يكون هناك تماثل بين أرواحهم وأجسامهم من الناحية الإيمانية، فلهذا فإن الإسلام أوجب على الوالدين من جهة أن يعرفاه بخالقه ويعلماه الدروس الدينية، ومن جهة أمرهما بتدريب الطفل على العبادات والصلاة بالخصوص. فيذكر الإمام الباقر عليه السلام واجبات الوالدين في إلهام أطفالهما بالقضايا الدينية حسب التدرج في السن، فيجب عليهما أن يعلما الطفل كلمة التوحيد وهو في الثالثة، وفي الرابعة يعلماه الشهادة بالرسالة، وفي الخامسة يوجهاه إلى القبلة ويأمراه بالسجود، فإذا أكمل 6 سنوات علم الركوع والسجود. ومن خلال ما ذكرناه يمكن للوالدين زرع العقائد الدينية أو غيرها في قلب الطفل، فنستطيع مثلا أن نعلمه عند شرب الماء بأن الماء نعمة من الله عز وجل، فالحفاظ على هذه النعمة واجب علينا. ورغم وجود الماء أمام الإمام الحسين عليه السلام إلا أنه لا يستطيع الوصول إليه، وهنا قيمة أخرى يمكننا زرعها بالطفل بأنه ليس من الضروري الحصول على كل ما نراه وكل ما يتمناه. وبالرغم من عطش الحسين عليه السلام إلا أنه لم يتوانى أو يتراجع عن قتال أعداء الإسلام، بل صبر وقتل عطشانا. وهنا أيضا نستطيع تعليم الطفل الثبات والتمسك بالمبادئ السامية مهما كانت الصعوبات التي نواجهها. وبالتطرق إلى المواقف واستعراض أحداث الواقعة يتعلم الطفل الشجاعة والدفاع عن الدين والقيم النبيلة. وكذلك نستطيع أن نلقي الضوء على تلك المشاعر السامية بين الحسين عليه السلام وربه، فلم ينقطع عن العبادة والتضرع والدعاء، وكذلك العلاقة بينه وبين أنصاره، فهذه النخبة من الأنصار صورت أنبل المشاعر بالتضحية والحب، ومن ثم العلاقة بينه وبين أهل بيته عليهم السلام، وتلك الأحاسيس الدافئة الصادقة التي جسدت معنى الروح الواحدة في هذه العترة الطاهرة، كما جسدت الصبر على كل هذه الابتلاءات التي تعرضوا لها. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
حياكم الله وأهلا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا مرة أخرى. نشكر الزميلة شيماء كانت معنا في فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، ونقول حقيقة في الدقائق الموجودة والتي تكون أمامنا ما يهمنا أن نحذر من القول بشيء لا نعمله نحن كآباء أو أمهات أمام أبنائنا. يعني عندما نتحدث عن أنه في الإسلام لا يوجد كذب، لا يوجد تقليل احترام، لا يوجد اعتداء على كرامة الطفل، على من هذه الأمور التي نتحدث عنها، لا يجوز على الكبير أن يفعل هذه الحالة وهو يتحدث يعني عن ذميمتها، عن هذه الأفعال وهذه الصفات أمام أطفاله وهو يفعلها بنفسه. يكذب، يعني لا يحترم الآخرين، يعتدي على حقوق الآخرين، على جاره، لا يحترم الكبار. فالطفل عندما يرى هذه الحالة يقع هنا بين يعني مسألة الازدواجية في المعايير أو في الصفات الأخلاقية التي يتم ذكرها، وهكذا ينظر إلى يعني يأخذ القدوة اللي موجودة أمامه، أبوه أمه أو الشخص الأكبر منه، يعمل على هذه الحالة ولا يحصل على شيء، يقول لا يوجد كذب وهو يكذب. طيب لا بأس، خلي أكذب، يعني لا ما يحصل شيء إذا كذبت أنا لأنني رأيت الأكبر من عندي يكذب. وكذلك سائر الأمور الأخلاقية التي نتحدث عنها في تربيته الدينية واحترامه للمبادئ وكذلك للشعائر الدينية وكذلك الشعائر الحسينية. المهم أننا نفهم أننا في عصر نحتاج إلى أن نوجد حقيقة بعض مصاديق العينية والصريحة والواضحة أمام الطفل حتى يراها بعينه وهو يجتاز حقيقة مراحل الحياة بهذه الطريقة العملية، لا فقط تكون شعارات لا نطبقها في حياتنا. وعندما نتحدث عن اصطحاب الأطفال مثلا في الحسينيات الآن في مسيرة زيارة 40 لأبي عبد الله الحسين، الكثير ممن يوافق ويرافق حقيقة أهل بيته ويأخذهم معه أطفاله لهذه الزيارة، نظرا طبعا للخيرات الموجودة في هذه الزيارة رغم الصعاب الموجودة فيها، ولكن يريد أن يعني يزرع بداخله، وتكون المسألة عقائدية بحتية تامة حقيقة في الجذور، ويزرعها بشكل صحيح داخل طفله وأبنائه، هي التي تؤدي بالتالي إلى هذه التربية الدينية على الشعائر الحسينية المقدسة والمباركة.
روح الطفل تشبه في تلقيها للتعاليم الدينية والأخلاقية الأرض الخصبة القابلة لاحتواء البذرة في باطنها. عن الإمام علي عليه السلام قال: إن قلب الطفل كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها قبلته. وحضور الطفل في المجالس الحسينية يجعله يتأدب بأدب أهل البيت عليهم السلام، ويتعلم علومهم منذ نعومة أظفاره. لذا علينا اصطحابهم إلى المجالس، ففيها يتعلم الحب والوفاء، ولأن لديه أسوة حسنة، وهذه الأسوة هم الأطفال الذين حضروا واقعة الطف، وكان لهم دور كبير في بناء التاريخ في تلك الواقعة، ولأن عاشوراء رسالة إنسانية قدمها الإمام الحسين عليه السلام من أجل الحفاظ على الإسلام وبث مبادئ نفيسة في قلوب البشرية وقواعد أساسها الإيمان بالله ورسوله والعترة. فتصوير هذه العلاقات للطفل تحفر داخله كل هذه القيم وتغرسها في نفسه، فبمجرد المشاركة في هذه المجالس تجعل القلب في حالة حضور وخشوع. وفي الرواية المأثورة عن الإمام الرضا عليه السلام: ومن جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هدى الرحمة، البحرين.
شكرا جزيلا للحاجة هدى الرحمة على مشاركتها معنا في هذا اللقاء. نعم، أسس التربية الإسلامية على الشعائر الدينية والحسينية تعزز الصحة النفسية لدى أولادنا. يعني مسألة الانتماء إلى الأسرة والمجتمع ككل والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية، كل ما يزيد شعور الفرد بالانتماء والاحتواء قلت فرص تعرضه للعزلة والاكتئاب والانحراف السلوكي. كذلك المعاملة مع الناس، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأخلاق في المعاملات بين الناس أهم شيء في حياة المسلم. الفرد يحاسب، يعني عندما يحاسب نفسه إذا قصر في حق ربه، نحن نعلم يعني ننقل هذه الحالة أنه يحاسب مرتين إذا ارتكب ذنب يؤذي فردا آخر، يستوجب الاعتذار منه أو لمن آذيناه. الامتثال للأوامر، المسلم يمتثل للأوامر، يعني أوامر ربة، سنة نبي الإسلام، وصايا أئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، وصايا الوالدين، طالما لا تخالف شرع الله. طبعا في هذه المسألة حماية للطفل من الانحرافات السلوكية. القدوة الحسنة تحدثنا عنها، المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعترة الطاهرة تبعه في هذا الجانب من خلال أخذ القدوة الحسنة في الحياة وتطبيقها في كل الموازين، حتى التوازن بين الشدة واللين، يعني عدم إيذاء الطفل جسديا أو نفسيا أو الكذب عليه أو تحقيره حتى لو كان بهدف التربية. ومسألة أخرى أيضا إشباع الحاجات الأساسية والعاطفية، هذه المسألة تعزز الحب وتحمي الأبناء من البحث عن من يحتويهم من الغرباء ومسألة الصدق والصراحة والوفاء بالعهد مع الصغير والكبير، هذه المسألة تؤدي إلى نتائج إيجابية حتى من الناحية الجسدية، الاهتمام بالبناء الرياضي مثلا والحرفة المفيدة للطفل تساعده على يعني أوقات الفراغ أن يشغلها ويحصل على مهارة في المستقبل يستخدمها وتكون مفيدة بالنسبة إلى حتى يحل المشاكل بنفسه، يعني من دون الخصام والتهويل والكذب والفجر، والهدوء النفسي هنا يساعد كثيرا الطفل. فبالتالي نستفيد من العبر المستفادة من الدروس القرآنية، قصص الأنبياء، قصص الصحابة، قصص أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أن تكون موجهة تربوية في أدق التفاصيل التي تواجه المربين وتحافظ على الأسرة الإسلامية المتوازنة نفسيا. وفي الختام طبعا نطلب من جميع الآباء والأمهات أن يسعوا بجهد ويزرعوا هذه القيم والمبادئ والشعائر في نفوس أطفالهم. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.